بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الواعدي رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله، أبو داود سليمان بن الأشعث السنجستاني البغدادي، أصله سنجستاني وهو نزيل بغداد. قال حدثنا محمد بن عوف، ومحمد بن عوف هو حافظ كبير من حفاظ أهل الشام وأهل حمص، قد شهد له بالحفظ الإمام أحمد رحمه الله. قال ما رأيت أحفظ في الشام من محمد بن عوف، وهو طائي حمصي من أهل حمص. ذكر له قصة وهو صغير، فقال كنت ألعب بالكرة، ودل على أن الكرة كانت موجودة عنده في الشام في حمص في ذلك الوقت. فقال كنت ألعب بالكرة، فجرت الكرة إلى قرب محمد أو قرب بعض معنا ابن عمران، وهو أحد أئمة أهل الشام أيضا. فجاءت الكرة إليه، فلما أردت أن أخذها قال لي من أنت، أو قال من أبوك، فقلت أبي عوف الطائي، فقال هذا أخونا، أي يقول عمران يقول هذا أبوك كان أخونا يكتب معنا الحديث، فأليق بك أن تكتب الحديث، أنا بدل هذا اللعب أكتب الحديث مثل أبيك. قال فذهبت إلى أمي وقلت لها ما قال لي هذا الشيخ، قال فقالت صدق، قد كان صاحبا لأبيك، فاذهب فاكتب الحديث عنه. قال فألبستني أمي قميصا وأعطتني قلما ولوحا، فذهبت إليه فقال اكتب. حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا سليمان بن عبد ربه أن أم الدرداء أرسلت إلي أو كتبت إلي علموا أولادكم صغارا يكونوا كبارا حفاظا، أو كما قالت رضي الله عنها أم الدرداء الصغرى. فلهذا اهتم محمد بن عوف بعد ذلك بالحديث حتى صار إماما أكبر من أبيه. أن أبوه لم ينتشر علمه، لكن محمد بن عوف كان حافظا كبيرا من أهل حمص أهل الشام. قال أخبرنا أبو اليمان، وأبو اليمان هو الحكم بن نافع الحمصي أيضا من أهل الشام. قال أخبرنا شعيب، وأبو اليمان أخذ أحاديث شعيب، منها ما سمع، ومنها أخذها بن بشر ابنه، ومنها أخذها بالإجازة التي أجازه بها شعيب في آخر عمره، لكن كان كلها يقول أخبرنا. ولهذا تجد دائما إذا وجدت أبو اليمان بعده شعيب فيه أخبرنا شعيب، وشعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي. وقد أجاز له الإمام أحمد مثل هذا، وإن كان انتقد أو جاء عن بعض أصحاب أحمد أنه انتقد مثل هذه الطريقة. وظهر أن أحمد كان يعجبه أن يأتي المحدث بالواقع، معنى يقول مثلا حدثنا قراءة، حدثنا كذا إجازة، أو أخبرنا إجازة أو مناولة، فأفضل أن يأتي بالواقع. قال حدثنا عبد الله بن أبي حسين، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، قال أخبرنا نوفل بن مساحق وهو مدني عن سعيد بن زيد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. قال هذا حديث صحيح، وعبد الله بن أبي حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين. هذا الحديث هو من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، قد جاءت أحاديث كثيرة في هذا الباب لكن أكثرها لا يصح، بل ذكر وخاصة الأحاديث التي فيها تعظيم الربا على الزنا، أنا جاء بلفظ إن الربا 73 بابا أدناها أن ينكح الرجل أمه، وجاء في روان يزني الرجل بأمه، وأعلاها وإن من أعلى الربا استطالة المرء على عرض أخيه المسلم. لكن هذه الأحاديث التي فيها أن الربا 73 بابا كثير من أهل العلم ضعفوا هذه الأحاديث، منهم الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وكذلك البيهقي وغيرهم من أئمة الإسلام، وقد ذكر ابن الجوزي هذه الأحاديث في كتابه الموضوعات، لكن هذا فيه شيء من الغلو في التضعيف، فهي ليست موضوعة لكنها ضعيفة، وبعضها لا شك أنه موضوع، أنا لو ذكر بعضها كان أفضل، لكن ذكرها كلها، حديث أبي هريرة بطرقه وحديث أنس وكذلك حديث البراء وغيرها من الأحاديث التي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله عن أربعة من الصحابة ثم ضعفها كلها. ورد عليه الحافظ في بعضها، لكن الصحيح الذي صح من هذه الأحاديث أنها موقوفة، أحدها موقوف على كعب الأحبار، وهو ما جاء عن أنس، الصحيح أنه عن كعب الأحبار، وكذلك جاء بإسناد صحيح عن عبد الله بن سلام، عن عبد الله بن سلام، والظاهر أن هذا ليس مأخوذ عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال بعض أهل العلم، وإنما هذا كان في أهل الكتاب، لأن الربا كان متفشٍ عندهم أكثر من الزنا، كان الربا في بني إسرائيل أكثر من الزنا خاصة في اليهود، وهم يحبون الربا كثيرا ويسرفون فيه، فلهذا كان تحريم الربا عندهم أعظم من تحريم الزنا، فلهذا قال بعض أهل العلم الظاهر أن هذه النصوص دخلت من كتب معنى اليهود، ولهذا لم يأتي بها إلا عبد الله بن سلام وهو حبر من أحبار يهود قديما ثم أسلم، وكذلك كعب الأحبار، وهذا يدل على أنها أخذت من كتب أهل الكتاب وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فمعنى استطالة عرض المسلم بغير حق هي الزنا، يدخل في ذلك انتهاك حرمة المسلم بالزنا يدخل في هذا، فكيف سيكون الربا أعظم من الزنا، والربا وأربى الربا أي أكبر الربا استطالة المسلم أو الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، فلهذا فالظاهر أن الأحاديث تلك ليست عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما جاءت عن طريق أهل الكتاب. وأما ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث، وجاء أيضا نحوه عن أبي هريرة: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وهذا إسناد صحيح. إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. فهنا بين أن الربا أو أن من أربى الربا، من أعظم الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. الربا عظيم، وذنبه وإجرامه كبير، حتى يقال أنها لم تأتي قوارع في القرآن أشد بعد الشرك من قوارع الربا، أن النواهي التي جاءت في الربا كبيرة وعظيمة. فمثلا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أن الله عز وجل أعلن عليهم الحرب على المرابين، وهذا شيء عظيم، لم يكن في شيء من الذنوب مثل هذا، أن الله عز وجل يعلن عليهم الحرب. وأيضا قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، أنا ما سلف يعفى عنه. قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أو قال فالله عز وجل يبين أن الربا عظيم، وأنه من فعل الكفار، وأن صاحبه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذه الآية وإن كانت في الآخرة إلا أن بعض المفسرين قال حتى في الدنيا، فصاحب الربا يقوم وهو يحسب أمواله التي راب فيها وكم استفاد من هذا الربا، فيقوم بحساب الأموال فيقوم كأنه فيه به مس من شدة التخبط. لكن الآية المراد بها أنه يكون يوم القيامة يكون مثل المجنون، لكن قد يحتمل المراد به أيضا حتى في الدنيا كما ذكر بعض المفسرين. فلهذا فالربا عظيم، ولعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، معنى لعن هؤلاء كلهم من يتعاون بهذا الربا. والربا في هذه الأيام قد تفشى، وحاول اليهود وأعداء الله عز وجل أن يدخلوا على المسلمين هذا الربا بشتى الطرق، ولهذا تأتي المعاملات والبيوع التي فيها الربا في هذه الأيام كثيرة. أنا من البيوع التي يستخدمها أصحاب الشركات وغيرهم تجد فيها الربا. وأيضا جاءوا ببيوع العينة أيضا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع في هذه الأمة. والعينة هو نوع من أنواع الربا، وإن كان ظاهره ليس ربا لكنه حيلة على الربا. بدل ما يقول الشخص أعطني 100,000 وأعطيك إياها 120، فيدخل هذه البضاعة أو يدخل هذه الحيلة، فيقول أشتري هذه البضاعة منك 120 وأبيعها لك نقدا، أو معنى يقول له أشتري منك هذه البضاعة 120 نسيئة، معنى تأخير وآجل، وأبيعها لك نقدا 100، فيجعل هذه السلعة مثل الحيلة. وإلا فالأصل أنه أراد المال، فجعل 100,000 ب120، وهذا هو عين الربا. وأيضا كذلك ذكر بعض الفقهاء معنا من المعاصرين كالشيخ العثيمين وغيره هذا الذي يسمونه بالمرابحة، أنا الطريقة التي سميها أصحاب البنوك التي تسمى بنوك الإسلامية يسمونه المرابحة، فهذا أيضا حيلة على الربا. أنا يأتي إلى الذي يريد شيئا من المواد مثلا التي يشتريها أو لا يريد، فيذهب إلى البنك ويقترض من البنك، أو يقول لأهل أو يريد أن يقترض من البنك، يقولون ما عندنا قرض، أنا هذه البنوك التي تسمى بإسلامية يقولون ما عندنا قرض، لكن إيش تريد؟ تريد حديد، تريد كذا، فيقول نعم أريد حديد مثلا، فيقول له اذهب إلى التاجر الفلاني وخذ الحديد منه، وهم يشترونه بحسب ما يبيعه ذلك التاجر، لكن يزيدون في سعره للمشتري الذي جاءه، أنا يرابون، يعطونه قرض مثلا 1,000,000 ويأخذون عليه 1,200,000، أنا أنه قرض فيه ربا، لكن يدخلون فقط هذا الشيء الذي يريد أن يشتريه، أنا ما يسلمونه المال، ما يعطونه المال، لكن يشترون نقدا من الشركة أو من غيره، أو يتفاهمون معه ثم يأخذون ربحا على هذا الذي اشتروه، سموه مرابحة، وهذا خطأ. المرابحة ليست كذلك، المرابحة يكون بيعا في ملك الإنسان، أنا يبيع شيء في ملكه ويقول مثلا اشتريته، المرابحة الشرعية يقول اشتريته 100,000 وأريد فيه ربحا كذا وكذا، مثلا 10,000 20,000، فهذه المرابحة الشرعية. أما أنه يفعلون مثل هذا حيلة على الربا، والأصل أنه قرض، وأيضا قرض بزيادة، لكن يدخلون هذه السلعة في هذا الباب، فلهذا فالربا متفشٍ في هذه الأزمان خاصة. وجاء حديث هناك أن من أشراط الساعة أن يكثر الربا، ومن لم يرابي يصيبه غباره، لكنه جاء بإسناد ضعيف، لكن تجد أن هذا الحديث واقعا، معناه مصداقه في الواقع، أن الإنسان من لم يرابي يصيبه شيء من الربا من كثرة المعاملات التي يستخدمها أهل الشركات أو المؤسسات أو الباعة وغيرهم من هؤلاء، يستخدمون طرق هي ربا أصلا، لكن يظهرون أنها ليست بربا. طيب، قال أن من أربى الربا، معنى هناك الربا مع ضخامته ومع إجرامه ومع أيضا أنه كبيرة من كبائر الذنوب، إلا أن استطالة المرء في عرض أخيه المسلم بغير حق أيضا أعظم منها، إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، والمراد أنه يذكر مساوئه، وخاصة ما كان فيه تشويها لدينه أو لعرضه أو كذلك لأخلاقه، فإن هذا يعتبر من الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، يذكر أشياء كبيرة عليه وأنه يفعل ويفعل، فهذا الاستطالة في عرض المسلم من أربى الربا كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. والفرق بينها وبين البهتان أن البهتان يذكر أشياء ليست فيه، وهذا يذكر أشياء فيه، لكنه لا ينبغي له أن يذكرها عند الناس، وإنما الذي ينبغي له أن ينصحه، إن استطاع نصيحته. أما نشر مثل هذه المساوئ عند الناس وأنه يفعل ويفعل وهو رجل لا يعرف عنه مثل هذه الأشياء فهذه استطالة. وأما إنسان مثلا معروف عنه هذا الشيء وهذا الشر فالأمر أهول من ذلك، لكن ليس أنه حلال أن الإنسان يتفكه مثلا في عرض مسلم إلا إذا كان في شيء قد جاهر فيه واشتهر به، فهذا تذهب حرمته هذا المسلم، تذهب حرمته بسبب أنه جهر بهذا الشيء. ما دام أنه جهر به فهو عند الناس، فلهذا فذهبت حرمته. كذلك المبتدع الذي يبتدع في دين الله عز وجل، كما قال الحسن: من ابتدع في دين الله عز وجل سقطت حرمته. معنى حرمته أي بالغيبة، معنى يجوز أن يغتاب ويذكر لأجل أن يحذر منه. وهذا بإجماع العلماء أنه إذا كان مبتدعا وبين له، أو أن النصوص موجودة في الكتاب والسنة وهو يبتدع من نفسه ولا يرجع إلى العلماء علماء السنة، فهذا الرجل سقطت كرامته، وكذلك أيضا سقطت حرمته من ناحية الكلام فيه وليس من ناحية الدم. فلهذا وأما المسلم الذي هو مستور ليس عليه شيء، وقد عرف مثلا شخص أنه يفعل ويفعل، فإن كان في نصيحة لأحد ما في شيء، لكن يتكلم عليه بدون نصيحة، معنى بدون أن ينصح له، وكذلك أيضا في وضع ليس فيه نصيحة. أحيانا الإنسان يريد مثلا أن ينصح في شيء لا بد أن ينصح فيه، مثلا إنسان يريد أن يتعامل مع إنسان في بيع وشراء وهو يعلم أن هذا الرجل يختلس من الأموال ويأخذ من الأموال، فلهذا إذا جاء واستنصحه لا بد أن ينصح له، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت فاطمة بنت قيس واستنصحت النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الخطوبة، فقالت: خطبني أبو جهم ومعاوية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، أنا ما عنده مال حتى يعطيك منه، وأما أبو جهم فهو لا يضع عصاه عن عاتقه، أنا كان ضرابا للنساء. فقال: أنكح أسامة بن زيد. أنا لما استشارته في هذا قال نصحها، فقال: أنكح أسامة بن زيد. فلهذا فالنصيحة في مثل هذه الأشياء ما في شيء، ولو حصل شيء من الغيبة لكنه لمصلحة أعظم من هذا. فلهذا كما ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتاب الرياض الصالحين في باب الغيبة، ذكر الستة الذين يجوز أن يغتابهم الشخص، واستطالة العرض هو من الغيبة أيضا، لكنها أعظم من الغيبة، لكنها داخلة في أكبر الغيبة. معنى من أعظم الغيبة أن يستطيل الرجل في عرض أخيه المسلم. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. ودل هذا الحديث على أن أمر المسلم عظيم وحرمته عظيمة، كما جاء في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يصححه موقوفا، أنه جاء إلى الكعبة وقال: ما أعظم حرمتك، لكن حرمة المسلم أعظم من حرمتك، ما أعظم حرمتك لكن حرمة المسلم أعظم من حرمتك. ولأن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المشهد العظيم حجة الوداع، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا. فحرمة دم المسلم عظيمة، وحرمة عرضه كذلك عظيمة، وأيضا حرمة ماله أيضا عظيمة، كما قد ذكرنا في الحديث الأول الذي تقدم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، أو قال أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.